اكسترا في اسبوع اكسترا في اسبوع. اهلا بكم في حلقتنا هذه في عالم مليء بالحروب والصراعات. هل من السهل ان نشرح للاطفال ما يدور حولهم؟
كنت اسمع انفجار، كنت اقول لابي هذا ايش هذا الانفجارات، كان يقول لي انه العاب ناريه.
وفي حلقتنا ايضا
الفرق بين البن البرازيلي واليمني ان البن اليمني ينمو في مرتفعات شاهقه وفي ظروف فريده فيتميز بنكهه مميزه جدا.
البن اليمني خواص فريده وسمعه عالميه، لكن ما اسباب انخفاض انتاجه؟ والقاء القبض المدني او citizens arrest مصطلح قانوني نتعرف عليه في حلقه اليوم.
اعطاء المواطن الحق في القاء القبض في حالات محدده وقليله ومعينه.
ومن السودان حملة نسوية لتشجيع السيدات على ركوب الدراجات. معكم بكل الحب محمود الشيخ. أسعدتم أوقاتا مستمعين، وأهلا بكم في حلقة جديدة من إكسترا في أسبوع. هذه الحلقة ربما يعمها أو يغشاها رائحة البن، رائحة البن اليمني، وأيضا ربما رائحة البخور لكل من عرف هذا البخور اليمني أيضا المميز. لأن ضيفتنا في هذا الأسبوع هي كاتبة يمنية، كاتبة في قضايا الإنسان ومدونة يمنية مقيمة في السويد، هي أفراح ناصر. مرحبا بك أفراح أولا.
يا أهلا.
أفراح، دعيني أقرأ نبذة عنك قبل أن أبدأ بالحديث معك. أنت خريجة جامعة صنعاء في اللغويات واللغة الإنجليزية تحديدا، وحصلت على الماجستير في الإعلام من جامعة غوتنبرغ أو غوتنبري في السويد، وتكتبين لعدد من المجلات مثل مجلة رصيف 22 ومجلة العربي الكويتية، وأيضا لديك مدونتك الخاصة التي سعدت يعني بالواقع بالاطلاع على عدد كبير من الكتابات التي كتبتها وفي غالبيتها عن اليمن. تقولين ان كل كتاباتك تضع وجوها للارقام وتعطيها بعدا انسانيا للبيانات والتقارير التي فيها. دعيني ابدا بدايه من افراح الانسان، يعني افراح الطفلة مثلا في بيتها. كيف تصفين نفسك وكيف وصلت إلى هذه النقطة ككاتبة؟
والله مش عارفة يعني من فين ممكن أبدأ، بس أقدر أقول إنه شخصيتي وأنا طفلة كانت عكس تماما لما أنا عليه اليوم. يعني كنت إلى حد ما انطوائية وخجولة ومراقبة أكثر من ما أكون يعني outspoken أو اندفاعية أو شيء. بس بعدين مع الوقت يعني زي ما تقول في حصل تطور كذا أو evolution، عدة عوامل لعبت في أنه يكون عندي اهتمامات أكبر في الأمور، في الفكر وفي السياسة وقضايا حقوق الإنسان.
تحول يعني جذري لنقول.
هي إيفولوشن، تطور يعني.
تطوري.
نحن يعني في عندك شخصيات يعني أي حد يعني الناس بتتطور، يعني أعتبر اللي أنا فيه الآن هو جزء من أكثر من مرحلة، يعني مش إنه حتى النهاية. يعني ما أعرفش يعني يمكن بكرة أبطل كل السياسة وأكون مدونة في قضايا.
هل يمكن يعني أن يعني تقلي عن الكتابة مثلا؟ أنا عندما طلعت يعني على CV أو السيرة الذاتية لك كلها تتحدث عن الكتابة. أنت حصلت أيضا على جائزة داوود إسحاق لحرية الصحافة في السويد، حصلت على جائزة بنز كافت السويدية أو جائزة حامل القلم لعام 2016. مدونتك اعتبرت كواحدة من المدونات العشر التي يجب قراءتها في الشرق الأوسط، طبعا اعتبرتها CNN كذلك. الكتابة الكتابة الكتابة. والغريب فيما قرأت أنك تحولت إلى قراءة المجلات ثم الكتابة بسبب عطل في التلفزيون. حدثينا عن هذه القصة.
والله يا قصة لطيفة يعني. والله يعني تربينا في صنعاء في اليمن، يعني نعتبر من طبقة مش حتى وسطى، وإنما يعني أقل من الطبقة الوسطى، بس مع الوقت يعني بسبب الشغل والدراسة والتعب يعني أعتبر نفسي اليوم من الطبقة الوسطى في اليمن. بس وقتها وأنا طفلة يعني مع أختي يعني ما يعني القراءة ما كان من اهتماماتنا أبدا. كنا دائما بنتفرج على التلفزيون، أكثر شيء. فحصل مرة إنه يعني أقول لك يعني هذا وعمرنا يمكن 7 7 أو 8 سنين حاجة كذا أو 9. حصل أن التلفزيون تعطل وحتى وصل لمرحلة كنا نضربه بالعصا عشان يشتغل. ولما نكلم أمي يعني نقول لها شغلينا التلفزيون صلحي لنا إياه، يعني الراتب الشهر الجاي أو اللي بعده لما يجي الفلوس
لها مكلف.
أي بالضبط. فقلنا خلاص إلين وقتها على الأقل نشوف حاجة، يعني إيش في حاجة ممكن نسلي فيها نفسنا. فأعتقد في أحد بيوت من حد من أقربائنا لقينا مجلة العربي، فبدأنا نقرأ. كان في مجلات سيدتي وزهرة الخليج مش عارف إيش، بعدين مسكنا العربي وبدأنا نقرأ في العربي، وكان يعني بحر، لأنه في مجلة العربي عندك سلطة من كل الحاجات يعني.
نعم، في كل المجالات في كل نعم.
وبسبب القراءة المكثفة لهذه المجلة بعدها بدأت أحاول أقرأ لنجيب محفوظ، أقرأ لمحمد الماغوط، يعني بدأت أوسع قراءاتي والروايات اللي أقرأها.
هل تذكرين يعني أول مقال ربما قرأته في مجلة العربي؟
يعني ما أذكر أول مقال، بس أذكر
أو محتواه في أحواه مثلاً.
أول شيء أثر فيه يعني أو لحد الآن لسه أتذكر، حتى في أي زاوية في الصفحة كان موجود، كان في مقال أو فيتشر كذا مكتوب عن فريدا كيرلو الثورجية المكسيكية الرسامة التشكيلية. يعني في سياقها كانت يعني تعتبر ثورة بأنها كانت تناقش قضايا الجندرية في رسوماتها. فلحد اليوم أتذكر وقع الـ يعني في حاجة تفتحت في راسي وأنا أقرأ المقال. يا لحد الآن بذكر هذا. وبعدين سبحان الله يعني مرت الأيام وبدأت أكتب في المجلة، فأتذكر حتى كنت يعني أقفز من الفرح أول مرة شفت اسمي.
جميل يعني أن يجد الإنسان نفسه يعني الشيء الذي كان يقرأه والذي جذب اهتمامه نحو الكتابة ثم يصبح جزءا منه بشكل أو بآخر. طيب، هذه ذكريات الطفولة بقيت عالقة في ذهنك. اليوم بلادك اليمن تشهد حربا وأعمالا يعني قتالية على أرضها. المادة التالية يعني تتحدث عن التعامل مع الأطفال في وقت الحرب أو إعلامهم عن الحرب. فبعد مرور عامين على بدء العملية العسكرية للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، كيف يفسر اليمنيون لأبنائهم استمرار الحرب أو عاصفة الحزم كما أطلق عليها عادة؟ والأباء أحيانا يجدون صعوبة بالغة في الإجابة على تساؤلات أطفالهم، فما بالكم عندما يكون سؤال عن الحرب أو العنف؟ هل من السهل مثلا اختلاق أعذار لطمأنة الطفل الخائف من الصراع المستمر؟ مراسل بي بي سي إكسترا في صنعاء محمد العميسي أجرى لقاء قصيرا مع أسرة يمنية للحديث عن تجربتهم، وسأل الابن الصغير أمجد إن كان يسمع أصوات الانفجارات وبماذا يشعر.
كنت أسمع انفجار، كنت أقول لأبي أبي إيش هذا الانفجار، كان يقول لي إنه ألعاب نارية. وهذه المرة أبصرت نشرة الحدث، أبصرت كيف الطيارات ترامي علينا بالصواريخ، وصرت للنبي قلت له أبا هذا، أبصرت بالنشرة إنهم يقول إنه يضربوا علينا بالصواريخ بالطيارات. كان يقول لي ابني، كان يبسط علي، كان يكذب علي شوية، ولهذا عرفت ورجع ما حد خفت شكلي داري بهذا.
أنت الآن يا أمجد بتخاف من الصواريخ زي أول ولا الآن دعوت؟
كنت أخاف المفاجأة، الصواريخ القوية اللي أنت جنبيت أنا كنت أخاف، لكن بحكي نتعود نلعب، إحنا متعودين والله.
تغريد، بعد مرور عامين على الحرب هل لازلتم تبذلون جهدا لإيصال معلومات هادئة وغير مخيفة لأطفالكم، أم أنكم تجاهلتم هذا الأمر بسبب التعود؟
في البداية كان في جهد إن إحنا نوصل لهم المعلومات عشان نهدأ الأطفال، لكن الآن أصبح كل شيء في متناولهم، وسائل الإعلام، التكنولوجيا، وسائل التواصل الاجتماعي، الجيران، الناس الأكبر منهم سنا، خلاص باتت الأمور واضحة أمامهم. فليس تجاهلا منا، ولكن أصبح الأمر اعتيادي بالنسبة لهم، منتظرين ومتفائلين لمن ينتهي الحرب.
إذن كانت هذه عائلة يمنية أجرى معها زميلنا محمد العميسي وهو مراسل بي بي سي إكسترا في صنعاء لقاء، وكان يتحدث عن كيف تتعامل هذه الأسرة مع أصوات الانفجارات، أصوات الصواريخ في زمن الحرب حاليا في اليمن. أعود إليك أفراح، يعني ما تعليقك بداية على ما سمعته؟
يعني شيء محزن جدا جدا، بس أحب أشير كمان في البداية أنه صحيح أنه النزاع في اليمن أو الحرب صار لها سنتين بس الأسبوع اللي فات، يعني يعتبر السنوية زي ما تقول، بس لكثير من اليمنيين كمان في نزاع مسلح حصل قبل حرب أو عاصفة الحزن ما بدأت في اليمن. في نزاع مسلح كمان محتدم كان من بعد الثورة، يعني كان في أكثر من فصل دموي حصل في البلاد، سواء من أطراف عديدة داخلية نذكر منها مثلا جماعة الحوثيين. بس بشكل عام أنا شخصيا يعني عندي تجربة أن أنا عشت الحرب الأهلية في 94 في صنعاء، وكانت لمدة شهرين وبس، كمان تخللها الكثير من
هل تذكرين مثلا يعني كيف كان أهلك أو والدك يتعاملان معك؟
يعني الصورة لسه في راسي، فما أتخيل يعني الطفل كيف سنتين ولسه عايش في ذاك الظرف، يعني مرة ضغط مش طبيعي. يعني صحيح أهلك يكذبوا عليك وعقلك الصغير أصلا مش قادر يستوعب يعني كيف بيحصل وكيف أنت داخل هذا، يعني دوامة العنف هذه، فيعني صحيح يكذبوا بس لحد متى؟ يعني سنتين. طيب. شيء صعب، بس شخصيا انا تاثرت بانه صار العنف جزء من يعني،
لكن مع ذلك
شيء طبيعي.
تقولين يعني انه جزء او شيء طبيعي او مسار طبيعي؟ طبعا الصراعات او الاعمال اعمال العنف مستمره كما ذكرتي في اليمن منذ وقت طويل، ليست يعني ولدت ليست فقط مجرد الحرب القائمه حاليا.
بالضبط.
لكن مع ذلك الاطفال يخافون، الطفل يعني امجد بدا واضحا انه يخاف، يسأل والده دائما، يتسأل ما هذه الأصوات إلى ما هنالك، ويتابع نشرات الأخبار في بلد مليء بالأطفال أو يشكل الأطفال جزءا كبيرا من سكانه. هل تعتقدين أنه يمكن إخفاء حقيقة الأمر عنهم؟
يعني الآباء يحاولوا قدر ما يقدروا. يعني عندك صواريخ السعوديين من هنا، عندك القناصة تبع الحوثيين من هنا، الأهل مهما تحاول يعني الولد شايف العنف وهذا شيء يتخلل فيه أو يكون شيء متجذر فيه، وتأثيره لازم نتعامل معه مش بس اليوم، يعني ممكن تأثيره يتمدد لأجيال. فبتكون هذه يعني أنه تحل هذه المشكلة سواء نفسيا أو اجتماعيا، العواقب اللي بتحصل فيه يعني شيء أكبر من الحرب اللي نحكيها.
أنت كإعلامية أيضا، أنت حاصلة على شهادة الماجستير في الإعلام، هل ترين أن ما يحدث في اليمن وما يحدث لأطفال اليمن، الوضع الذي يعيشونه، يتم فعلا عرضه بشكل حقيقي على وسائل الإعلام المختلفة؟
لا أنا الصراحة حتى استغربت لما تواصلتوا معي يعني أن أنتوا تشتوا حد يمني وبسبب أنه ذكرى الحرب الثانية أو بدايتها. يعني صراحة تفاجأت لأنه بتحصل معي كإعلامية وكوحدة ضمن الشبكة الإعلامية اللي بتشتغل على قضايا اليمن، بنلاقي صعوبات كثيرة بأن احنا نغطي الحرب، سواء بأن احنا أنه يعني المحررين تبعنا يقبلوا بمقالاتنا أو بأنه يطلعونا بالتلفزيون أو
هذا على وسائل الإعلام العربية أم على وسائل الإعلام العالمية؟ أنت تكتبين باللغة الإنجليزية أيضا؟
صراحة أكتب لغات عديدة، يعني حتى بالسويدية. وصعب جدا، وأكيد أن أنت لازم يعني حسب إيش الجمهور اللي عندك فبيكون الرسالة تبعك يعني تختلف. بس لا، اليمن مغيب، في تعتيم عليه بسبب قوة أكبر من اقتصاد اليمن، من هذه الدولة الفقيرة.
نعم.
يعني وضع صعب لليمنيين، معاناتهم لا تغطى بشكل كافي.
أفراح، يعني ابقي معنا، سنعود للحديث أيضا أكثر عن اليمن، وسنتحدث أيضا عن نقطة ربما في اقتصاد اليمن بعد أن توقف مع هذا الفاصل.
تواصلوا معنا في بي بي سي أكسترا على واتساب على الرقم التالي: مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 73 93 75 79 94. أو اتصلوا بنا مباشرة أثناء البرنامج على الهاتف: مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 20 77 650 211، وعلى حساباتنا على فيسبوك وتويتر وسكايب. بانتظار مشاركاتكم.
إذن حلقتنا لهذا اليوم كما ذكرنا حلقة يمنية بامتياز. ضيفتنا أفراح ناصر، الكاتبة في قضايا الإنسان والمدونة اليمنية المقيمة في السويد. أفراح، تحبين القهوة أكيد؟
مدمنة.
مدمنة على القهوة. طيب، تناقلت وسائل إعلام يمنية تراجع إنتاج محصول البن اليمني الذي يشتهر به هذا البلد إلى أقل من النصف للأسف، ويذهب معظم إنتاج البن اليمني للاستهلاك المحلي، لكن البلد ظل يصدر إلى بلدان أجنبية أخرى. يحتل اليمن من حيث الإنتاج المرتبة 46 عالميا من بين 64 دولة، وهو 6 آسيويا بحسب تقارير سابقة، بينما كشفت المنظمة العالمية للقهوة بأن المحصول العالمي من المنتوج انخفض بين عامي 2015-2016 بنحو 8%، وكذلك تراجعت الصادرات. وكنا نتحدث أنا وأنت أفراح عن الاقتصاد اليمني، لكن ما سبب انخفاض محصول البن في اليمن؟ بسمة كراشة سألت حسين أحمد وهو أحد مصدري البن في اليمن.
في تجربتنا مشكلة الشحن إلى الخارج، كان غالبية البن اليمني يصدر إلى السعودية. حاليا الكمية إلى السعودية قلت، والشحن إلى الخارج بسبب توقف الميناء، فهي الإشكالية هنا.
الدول التي تستورد البن من اليمن ما هي ما عدا السعودية كما تتحدث؟
الاتحاد الأوروبي وأمريكا واليابان وبعض الدول الآسيوية، ولكن بكميات قليلة.
لو نعود الآن إلى البن اليمني، بماذا يتميز عن باقي الأنواع المهمة من البن في العالم؟
البن هي نبتة أفريقية في الأصل في أبسينيا أو الحبشة، وأحد اليمنيين في القرن 13 ذهب إلى هناك وجلبها إلى اليمن، فأول من زرع البن وأول من أنتج منه مشروب هم اليمنيون، واستمر احتكار البن في اليمن لعدد من القرون حتى 1717، حيث استطاع صائدي نباتات واحد فرنسي أن يحصل عليها، فانتقلت وانتشرت في العالم كالنار في الحشيم. الفرق بين البن البرازيلي واليمني أن البن اليمني ينمو في مرتفعات شاهقة وفي ظروف فريدة، فيتميز بنكهة مميزة جدا ورائحته عذبة، وبعض الأحيان يصعب وصفه.
هناك الموكا، يبدو أنه اختصاص يمني، يريد لو تحدثنا عن أنواع البن اليمني نفسه.
دعيني أوضح للمستمعين ماذا تعني موكا. موكا هو ميناء في غرب اليمن، ويدعى باللهجة الدارجة المخاء، وكان لا يزرع فيه بن، ولكنه كان المنفذ الوحيد للبن اليمني إلى أوروبا ومصر وتركيا، فأصبح الاسم مقترن بالبن اليمني، وهو يعني جودة فريدة. أنواع البن في اليمن عندنا 4 أنواع: التفاحي وشكله كالتفاحة، والدوائري وشكل الشجرة كالدائرة، البرعي وهي اسم منطقة، وأيضا نوع آخر وفريد اسمه العديني، وهو البن اللي أفضله نسبة إلى منطقة اسمها العدين.
أنت تفضل البن العديني. أنا أحب القهوة ولكن لا أعرف أي نوع أفضل. أنت كمختص في القهوة وأنت يمني، إذا طلبت منك أن تنصحني وتنصح المستمع بالقهوة المثالية، دعني أسميها، بماذا تنصحنا؟
أنصح المستمعين الكرام أن يذهبوا إلى المقاهي المتخصصة، ويحاولوا بقدر الإمكان أن يستفسروا عن المشروب، من أين أتى، هل هي من مزرعة واحدة أم من جمعية مزارعين. أنصحك سيدة بسمع، أفضل أنواع البن هو البن الذي تعرفين من أين أتى ونوع الغرسة، وتشربينه بالتقدير بدون حليب أو سكر أو أي شيء من هذا.
ماذا عن النكهة؟
البن اليمني بشكل عام عندنا نكهتين فريدتين: نكهة الشوكولاتة، ولذلك يقرن موكا بن
دائما بالشوكولاتة، وهي ليس مخلوط بالشوكولاتة بل النكهة تشبه الشوكولاتة
طبيعية يعني.
طبيعية. والنكهة الأخرى كالنبيذ أو كمشروب العنب المخمر، يعني فروتي يسموه.
إذن كان هذا حسين أحمد وهو أحد مصدري البن في اليمن، وتحدث إلى بسمة كراشة. أعود إليك أفراح، هو يحب البن العديني، أي بن تحبين في اليمن؟
والله تحياتي لحسين، يعني المفروض يكون في أكثر من حسين، يعني أنا أسمع التقرير ومبتسمة من أذن لأذن يعني.
جميل.
البن اليمني يعني فن من جد، ما أعرف هو يعني تشكيلة الشمس على الأرض، على أنه في حتى طريقة الصناعة يعني بنظري أنه أعتقد شيء مشابه لإثيوبيا. كنت في إثيوبيا السنة، نهاية السنة اللي فاتت، وطبعا يعني كنت يعني كيف أقول لك أشرب بن يعني طول الوقت، والبن الإثيوبي كمان يذكرني جدا بالبن اليمني. في شيء يعني ما عرفت، الشمس، الأرض، طريقة الصناعة يعني ممكن
هو ذكر أنه المكان المرتفع ربما أيضا.
بالضبط. وغير كذا كمان حتى لما يتصنع يعني العملية لما يقطفوه ويتم طحنه وهذا الكلام، يعني أحيانا ممكن ما يوصلش لمصنع، يكون كل شيء يدوي.
ما هي النوعية يعني التي تحبينها؟ يعني أنا جربت مثلا قشر البن في يعني
وأنا أحب القشر لأنه يعتبر زي ما تقول alternative للشاي والقهوة،
بديلاً عن الشاي والقهوة،
تشربه طول الوقت يعني ما تحس بال intense feeling لو شربت قهوة كثير.
هناك نقطتان يعني أود أن يعني أفتحهما معك قبل أن نذهب إلى موجز الأخبار. الأولى، أنت الآن في السويد، هل يعني تحنين إلى أشياء معينة في اليمن؟ ربما رائحة القهوة أو القهوة أو قهوة القشر اليمني. وأيضا أود أن أسألك عن علاقتك مع إثيوبيا، ذكرتي أيضا أنك وجدت فيها شيئا ما، دعيني أبدأ من السويد بداية حيث أنت الآن.
والله يعني وده سؤال يا راجل، يعني كيف ما توحشنيش اليمن يعني من جد كيف، وبالذات لما تشوف الوضع جدا سيء، وكل أهلي في اليمن يعني لولا هذول وسائل التواصل الحديثة يعني الواتساب، الفايبر، الإيمو، مش عارف إيش، يعني لولا هذولا يعني من جد ما أعرفش كنت بتجنن يعني. فأنا دائما على تواصل يعني، حتى أحيانا ممكن I can break stories لأهلي في اليمن قبل هم ما يعرفوها.
هل هذا يعني أنه لو توقفت الحرب الآن في اليمن يمكن أن تعودي من السويد تستقري هناك مثلا؟
وحياتك أول طيارة من جد، بس خليهم يفتحوا المطار يعني من جد، يعني أسهل لي أروح سوريا أو دمشق أكثر من أنه أسهل
من الصعوبة مكان الذهاب إلى اليمن.
بالضبط. يعني الناس عايشين في حصار لهم سنتين يعني، والمشكلة أن أنت ما تعرف تأخذ التصريح من مين، من أي سلطة، يعني في أكثر من سلطة، كل واحد يعني في تسيب، ويعني حتى مع أنها حرب يعني وضع سوريا يعني في هذه النقطة يعتبر أفضل من اليمن.
طيب بناحية ما قدمته لك السويد في وجودك هناك، يعني ما الذي اكتسبته من هذه الإقامة الطويلة في السويد؟
والله لأنك ذكرت كمان إثيوبيا، يعني لازم أشير أنه جداتي إثيوبيات وأجدادي يمنيين، وبعدين الآن أنا كمان
مقيمة في
السويد. بالضبط. فصايرة مزيج على مزيج على مزيج يعني، وزي ما قلت لك يعني عندي فكرة أنه نحن في evolution، يعني الموضوع أنه التطور، مش أنه حكاية أنا بطلع من ما أعرفش اندمج لا مش عارف إيش ولا لا، يعني هو جزء من العملية التحول أو التطور لشيء يعني أنه يسموه الجروث، يعني أنه بس أنت تنميتك، نموك أنت كشخصيتك، كذاتك، كمين أنت.
طيب يعني إذن طالما
غير السويد يعني
الآن فهمتينا أنه طالما فيك ربما جزء إثيوبي من ناحية جدتك، هل هذا أيضا أضفى شيئا على شخصيتك إضافيا يعني بعجالة لأنه نقترب من موجز؟
يا أقدر أقول لك أن أنا ضد العنصرية حتى النخاع، هذا الشيء خلاني
كنت تشعرين يعني بنوع من العنصرية كون جدتك من إثيوبيا في اليمن؟
هذه قصة طويلة بس يا يعني طيب. فئتي يعني فيها استجمة كثير يعني،
ربما سنعود إليها أو للإشارة إليها بعد يعني موجز الأخبار. على كل نحن سعيدون بأنك معنا أفراح ناصر. مستمعينا الأحبة، بعد أن نتوقف لدقيقتين مع موجز لأهم الأنباء سنتعرف على الاعتقال المدني. أهلا بكم من جديد، أنتم تستمعون إلى بي بي سي إكسترا في أسبوع مع محمود الشيخ، وضيفتنا لهذا الأسبوع أفراح ناصر، الكاتبة في قضايا الإنسان والمدونة اليمنية من السويد. طبعا سنعود إلى الحديث مع أفراح وتعليقها على موادنا، لكن في مقطع فيديو تم تداوله مؤخرا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ظهر أحد النشطاء ضد الحرب في اليمن، وهو يواجه المتحدث باسم قوات التحالف التي تقوده السعودية اللواء أحمد العسيري أثناء زيارة الأخير إلى لندن، حيث قام الناشط بترديد عبارة أنت رهن الاعتقال المدني بتهمة ارتكاب جرائم حرب في اليمن. ويظهر الفيديو حراس اللواء العسيري وهم يحاولون إبعاد الناشط سام والدن، فيما يصيح الأخير بأنهم يتهجمون عليه وأنكم تعيقون عملية الاعتقال المدني بتهمة جرائم الحرب في اليمن كما يقول. وبينما وصفت السفارة السعودية في لندن ما جرى بأنه حادث اعتداء، لم يصدر أي تعليق للواء العسيري، ولكن صورا أخرى تداولها ناشطون عبر الإنترنت أظهرت اللواء وهو يؤشر بأصبعه الوسطى إلى الناشطين المناهضين للحرب كما نقلت الإندبندنت ذلك. لكن ما هو الاعتقال المدني أو citizens arrest؟ توجهت بهذا السؤال إلى المحامي صباح المختار رئيس جمعية المحامين العرب في لندن عبر خدمة سكايب.
في الحقيقة القوانين في العالم جميعها تعطي حق إلقاء القبض إلى السلطات القضائية فقط، والسلطات القضائية هي ما أن تكون الموظفين العموميين أو الشرطة أو الادعاء العام أو الأجهزة الأمنية المختصة. هذا الحق مقصور على السلطات القضائية، لكن هناك حالة أخرى في بريطانيا لها تاريخ قديم في بريطانيا، وهو إعطاء المواطن الحق في إلقاء القبض في حالات محددة وقليلة ومعينة، من جملتها أن تكون هناك أما احتمال ارتكاب جريمة أو أن هناك جريمة قد ارتكبت وهو شاهد ويخشى هرب الجاني أو الأسباب التي لها علاقة بهذا النوع بصورة عامة. هذا هو حق إلقاء القبض المدني.
هل من شروط معينة من أجل تطبيق إلقاء القبض هذا مدنيا؟
نعم، أولا يفترض أنه هذا الأمر ينصرف فقط إلى الحالات التي هناك أما احتمال ارتكاب جريمة أو ارتكبت جريمة تخضع إلى عقوبة لا تقل عن 3 سنوات سجن، لأنها ليس موضوع أن إذا شخصين كانا بصدد شتم واحد الآخر يجوز التدخل أو إلقاء القبض. ثانيا يجب أن تكون فعلا أما قد ارتكبت الجريمة أو هناك احتمال كبير بوقوع الجريمة. الشيء الثالث أن تكون قد وقعت في نفس الوقت، أي أثناء ارتكاب الجريمة أو فور وقوعها، أي لا يجوز لشخص مثلا أن يلقي القبض على شخص آخر في اليوم التالي، ولا يجوز لشخص مثلا أن يلقي القبض على شخص يحاول ارتكاب مخالفة لا تصل إلى درجة الجريمة هذه.
يعني يجب أن يكون معاينا حاضرا في مكان حدوث هذا الجرم.
بالتأكيد، ويجب أن تكون هذه الجريمة من مستوى معين. الجرائم البسيطة لا يجوز التوقيف، لأنه بخلاف ذلك إذا قمت أنا بإيقاف أو توقيف شخص لم يرتكب هذه الجريمة أو أنه احتمال أن يرتكب مخالفة بسيطة أو جريمة أقل من ذلك، أكون أنا المخطئ وأتعرض أنا الشخص الذي ألقيت القبض عليه إلى العقوبة.
هنا يمكن أن نسأل ما هي حدوده إذن؟ يعني كيف يمكن أن تضبط هذه الحدود قانونيا؟
في غالب الأحيان الشرطة في بريطانيا على الأقل، وحتى في الدول الأخرى التي تسمح بذلك وهي الدول التي تتبع النظام القانوني الأنجلوساكسوني الذي يسمى الكومن لو، في غالب الأحيان لا تشجع الحكومة على هذا الأمر إلا في حالات الضرورة، وتدعو إلى الحذر الكبير، لأنه قد يعرض الإنسان نفسه إلى الخطر. يعني إذا أنا أسير في الشارع ووجدت شخص في احتمال أن يقتل شخص آخر، إذا تدخلت قد أقتل أنا. لذلك هناك حذر كبير في هذا الشأن. في غالب الأحيان في بريطانيا استعمل هذا الحق من قبل العمل السياسي، يعني في أكثر من مرة مثلا حينما كان توني بلير في إحدى المطاعم مثلا أو يدخل إلى مخزن، يقوم أحد الأشخاص بوضع يده على كتفه ويقول له أنا ألقي عليك القبض، إلقاء القبض المدني لأنك ارتكبت جريمة. أمس في لندن أو قبل أمس وقع حادث إلى المتحدث الرسمي باسم القوات السعودية فيما يتعلق باليمن، قام أحد الأشخاص بمحاولة إلقاء القبض عليه. في غالب الأحيان إذا كان هناك رجل شرطة يجب عدم محاولة إلقاء القبض، وإنما الطلب إلى الشرطي بإلقاء القبض.
والفيديو يظهر لاحقاً الشخص الذي حاول إلقاء القبض مدنياً على أحمد العسيري المتحدث باسم قوات التحالف السعودي في اليمن، وهو يتحدث إلى شرطي ويقول له أبلغ وحدة جرائم الحرب بأن هذا الشخص مطلوب كما قال طبعاً وكما ظهر في الفيديو. لكن هل يوجد مثيل لاستخدام إلقاء القبض المدني في الوطن العربي؟
في الدول العربية لا يوجد نص في هذا الشأن، ولكن المواطن يدعى إلى مساعدة السلطات الأمنية. مثلا إذا شاهد شخص أن شخص آخر قد ارتكب جريمة من هذا النوع، فعليه أن يبدأ بالصراخ ودعوة الناس لمتابعة هذا المجرم، وشخص أن يبلغ الشرطة لكي تقوم الشرطة بهذا العمل. أي أنها لا تدعو، القوانين العربية لا تدعو ولا تسمح بإلقاء القبض شخصيا، ولكن إذا حصل شيء من هذا القبيل ووصل الأمر إلى الشرطة فيجب أن تقوم بالتأكد من أن هذا الشخص قد تصرف ضمن حدود القانون، لأن القوانين العربية لا تعطي هذا الحق للمواطن الفرد. هذا فقط في إنجلترا والدول التي تتبع القانون غير المكتوب، وهو القانون Common Legal System.
وهل من تبعات قضائية أو قانونية على الشخص الذي يلقي القبض مدنيا على أحد آخر ارتكب جريمة مثلا أو على وشك ارتكاب جريمة؟
إذا كان قد أخطأ فيعاقب هو شخصيا، وهناك حوادث في بريطانيا مثلا أنه كان هناك شخص سرق من إحدى المخازن بضائع، وقام صاحب المخزن بإلقاء القبض على هذا الشخص وسحبه إلى المخزن ثم الاتصال بالشرطة، اعتبر قد أخل بحقوقه القانونية، بحقوق الشخص الذي ألقي القبض عليه، لأنه لم يكن قد فعل شيء، أو أنه كان في الوقت المناسب غير موجود، ولم تكن في وقت ارتكاب الجريمة إلى آخره من هذه الأسباب، وبالتالي تعرض صاحب المخزن نفسه إلى العقوبة. هناك حالة أخرى مشابهة لهذا، حينما تم إلقاء القبض على صبي عمره 12 سنة أو شيء لكسره زجاج أو شيء من هذا القبيل لإحدى المخازن، أن تعرض لمن ألقى القبض عليه العقوبة لأنه قام بعمل غير مشروع.
المحامي صباح المختار، رئيس جمعية المحامين العرب في لندن، متحدثا عن إلقاء القبض مدنيا. أعود إليك ضيفتي في بي بي سي إكسترا في أسبوع أفراح ناصر، الكاتبة والمدونة اليمنية. لو أتيح لك إمكانية إلقاء القبض مدنيا على شيء معين، على حالة، على ما كنت ستلقين القبض؟
للأسف يعني في معايير مزدوجة لبعض الدول، فما أعتقد أننا سأقدم على هذه الخطوة. يعني حتى هذا الولد البريطاني اللي عملها يعني صراحة حركة يعني شجاعة، بس هذا ما يلغي أنه في معايير مزدوجة لقوى عظمى أوروبية أو ديمقراطيات تعتبر نفسها من أحسن الديمقراطيات في العالم.
يعني هل أقول تلقين القبض مثلا على المعايير المزدوجة؟ طيب دعيني أقرأ لك شيئا مما قالته عنك بي بي سي عندما اختارتك من بين 100 امرأة في الحملة التي قامت بها بي بي سي، الملهمات، النساء 100 الملهمات. أفراح ناصر، كاتبة ومدونة من اليمن، تقولين أنه من أهم المصاعب التي واجهتك قبضة الفقر، المجتمع الأبوي، التمييز على أساس الجنس، التفرقة على أساس الوضع الاجتماعي، والقوانين المجحفة في حق النساء، والرقابة على كتاباتك. وكنت تتحدثين إلينا قبل أن نتوقف مع موجز الأخبار عن التمييز أيضا. أيها أكثر تأثيرا عليك، يعني تأثيرا سلبيا؟
يا قائمة طويلة الصراحة، بس ممكن أختصرها بأنه فعلا صعب تكون أنثى في عالمنا بالذات. حتى يعني كل ما أتذكر أنه دونالد ترامب اللي قال يعني كلمة مجحفة جدا، grab them from the pussy، ولسه الناس طلعت واختارته، هذا يأكد لك أن احنا عايشين في نظام عالمي لسه بينظر للنساء أنه ما بيستاهلوش حتى أنه الناس تطلع وتثور لهم وتاخذ بحقهم. يعني أول ما تتولد وأنت يعرف عنك بأنك أنثى by default، يعني تلقائيا أكيد بيكون في عندك قائمة من التحديات التحديات اللي بس عشان أنت أنثى بتواجهها بحياتك. احتمال تكون محظوظ ويكون وتكون جاي من طبقة وسطى أو فوق أو فما تتحطش في مواقف معينة.
لكن بس لكن ربما يقول البعض يعني أنه هذا يعني نوعا ما مبالغة، لأن كثيرا من النساء ملهمات غيرن وجه التاريخ واستطعنا إيصال أصواتهن ولا يتقيدنا أصلا بأي نظرة سلبية إليهن.
قل لي كم حد كم امرأة بتقول؟
لا لست أنا من يقول، أنا هذا أنا طيب البعض هذا قد يتساءل.
أصحاب هذه الحجج قولوا لي كم امرأة قيادة نسوية بتقود بلدان، يعني كم وزراء عندنا، يعني خذ حتى منطقتنا العربية،
هناك رئيسات لدول عدة من السيدات من النساء، وهناك وزيرات وهناك نائبات في البرلمان، فلماذا يعني دائما ربما نوعا ما الانتفاء؟
هل هو تمثيل عادل؟ هل هو تمثيل يعني فعلا متساوي؟ لا
طيب.
لا يعني وليش لحد الآن لا
يعني واضح أن يعني هذه النقطة يعني تشغل اهتمامك كثيرا. كيف ترين الطريقة التي يمكن أن نغير فيها تصور أو نظرة العالم كما ذكرتي إلى المرأة بشكل عام؟
مستحيل يحصل التغيير أول شيء من غير احترام حق الإنسان في التعبير. يعني مثلا أنا ممكن يتم مهاجمتي بس عشان أن أنا بتكلم، إيش أنا تجربتي كأنثى في العالم؟ يعني بس عشان أنا تكلمت وعندي الشجاعة أن أنا أتكلم أكيد في عواقب بس لأنه عبرت. يعني فمن المهم أنه نكفل حق التعبير لأي شخص بأنه يتكلم، لأنه هذا هو الأساس الرئيسي لأي تغيير إيجابي ممكن يحصل. وثاني شيء من غير الرجل وأنه يكون عنده الوعي بالإجحاف اللي ممكن يحصل على النساء لمجرد أنهم إناث، من غير وعي الرجال مستحيل صراحة نوصل للعدالة الجندرية اللي أنا دايما أفكر فيها. فمهم أنه النساء تكون متمكنات أو في empowerment للنساء، بس كمان مهم تمكين أو ومهم كمان يكون في وعي.
إذن التمكين والوعي هي المعادلة التي تقدمها أفراح ناصر من أجل تغيير هذه النظرة السلبية ربما في كثير من مناطق العالم ليس فقط في الوطن العربي كما تقولين. أفراح ناصر ابقي معنا بعد الفاصل، نعود لمتابعة الحديث.
يمكنكم الآن التواصل معنا في بي بي سي أكسترا على واتساب مفتاح بريطانيا 44 ثم رقم الهاتف 73 93 757 994، بانتظار مشاركاتكم.
غلط يا ناس صحني وانا نايم، غلط يا ناس صحني وانا نايم، يقولوا لي تعال اسمع وكيف اسمع وانا
أنا ما زلت أتألم. فيصل سعد علوي فنان يمني من وليد 1944 توفي سنة 2010 وهو من رواد الأغنية اللحجية. ضيفتنا أفراح ناصر اخترت هذه الأغنية لكم مستمعينا ولها أيضا. أفراح لماذا اخترت هذه الأغنية؟
قبل ما جاوبك بالله أنت ما تسلطنت وأنت تسمعه؟
أنا تريدين يعني سرا لا أخفيك سرا أنه أحب الأغاني اليمنية جدا.
جميل جميل. وهذه الأغنية
سلطنت طبعا
بالضبط. هذه الأغنية بالذات يعني عندي من أحسن الأغاني. لما أسمعها أول شيء يعني الكلمات يعني غلط صحوني يا ناس وأنا نايم. أنت فاهم التركيبة يعني ملفتة.
نعم.
الكلمات حلوة.
جميلة جدا.
فيصل علوي يعني من أهم المدارس الغنائية في اليمن أو في التاريخ الغنائي اليمني. والأغنية نفسها تذكرني بجلسات القاعة بالبخور بالدرع
الدرع اليمني الذي ترديه السيدات اليمنيات.
بالضبط بالضبط يذكرني بكل شيء والنسوان اللي تطلع ترقص ويعني وشايف السلطنة في وشهم
ورقصهن جميل يعني مميز في الواقع.
اللحجي من أحسن يعني من الأشياء فعلا جميلة.
طيب
جميلة.
يعني قبل أن أنتقل إلى النقطة أخرى يعني عن الفنانين اليمنيين عن الفن اليمني هناك كثير من ربما الناس يعني في العالم العربي يجهلون عن هذا الفن علما أن كثير من الأغنيات مثلا تسربت إلى سوق الغناء وسوق الأغنية وانتشرت من قبل فنانين ليسوا يمنيين وكانت الأغنيات يمنية. سر حبي مثلا إحدى هذه الأغنيات على سبيل المثال. كيف ترين هذه الصورة يعني كإعلامية؟
أبو بكر سالم يا أنت ذكرته الآن هو كمان يعتبر من الناس كيف أقول لك تاريخ يعني من يعني في جزء كبير من الفن أو الغناء اليمني ندين به لأبو بكر سالم وأغنية سر حبي والله يطول في عمره يعني والمفروض يستحق اهتمام أكثر يعني كمان خلال يعني الحمد لله لسه معانا في الدنيا. أو فيصل علوي للأسف يعني توفى حتى في ظروف يعني اقتصادية جدا سيئة أعتقد توفى خلال الثورة في 2011.
هناك عدد يعني عدد آخر أيضا يعني الحارثي عبد الباسط عبسي كلهم يعني فنانين الفنان أحمد فتحي أيضا.
أكثر شيء لفت انتباهي أنه يعني طبعا الغناء اليمني متنوع حسب المناطق بس كمان في نفس الوقت الترند يكون انعكاس للواقع السياسي والاقتصادي تبع هذه الفترة. يعني مثلا حسب لقاءات إحدى اللقاءات لفيصل علوي كان يقول لك أنه شمال اليمن كان أغانيهم أكثر كئيبة من أو أشياء يعني جدا حزينة أكثر من الأغاني اللي في الجنوب وكان هذا سبب انعكاس يعني خلال زمنه أو جيله يعني
يمكن أن نقول هذه الأغاني كانت رسائل إعلامية بشكل أو بآخر
ممكن يعني تقريبا. فعندك مثلا يحضرني الآن عبد الباسط عبسي مغني تعزي ومعه أغاني يعني الكلمات تبعها يعني تدمي القلب. يعني في أغنية في راسي لحد الآن معلقة اسمها مسعود هجر ويقول لك يعني هجر. يقول لك يعني في الأغنية كلماتها أشياء ممكن لحد اليوم نحن أي يمني ممكن يغنيها.
جميل. يعني أنت أطلعتينا يا أفراح على يعني كما يقال جولة كاملة على هذا الفن اليمني. سأنتقل لموضوع آخر ونعود للحديث أيضا فيما تبقى من وقت لاحقا على موضوع الفن اليمني لكن في الخرطوم ربما يهمك هذا الموضوع. أطلقت مجموعة من السيدات السودانيات اللي جمعهن حب ركوب الدراجات أطلقنا مبادرة لتشجيع الفتيات على تعلم ركوب الدراجة وقنائها أيضا بهدف نشر ثقافة استخدام الدراجات الهوائية للتقليل من التلوث. مراسلتنا في السودان ميساء القاضي التقت صاحبة المبادرة وأعدت هذا التقرير.
ماشي النظرة مع الشوراك وقف وسوقني معك.
مرحبا أنا إيناس مزمل أنا سودانية ساكنة في الخرطوم بشتغل في منظمة دولية عندي هوايات كثيرة بحب السفر بحب القراءة الميوزك لكن حبي الأول هو الدراجة الهوائية. في اللحظة دي أنا بستعد عشان أمشي التدريب الأسبوعي، استعداد اليومي فيه إنه أنا بجهز الدراجة بتاعتي. التجهيزات برضو بتشمل إنه أنا بلبس يعني جينز بنطلون عادي وملابس شوية مريحة تسمح بقيادة الدراجة وممارسة الرياضة في نفس الزمن، إنها تكون فيها شوية مراعاة لطريقة الأزياء اللي إحنا بنلبسها في الخرطوم اللي هي تغطي الجسم ويكون في غطاء الرأس ونحن بنسميه الطرحة بنلبسه، وبالإضافة لحذاء رياضي و زي ما بنقول بالسوداني نبقى مارقين. قلبي نيا قلبي نيا ستة عربية قلبي. هسه أنا جهزت وإلى التمرين، كمية من النشاط والحيوية والمزاج الجيد جدا. واحدة من الحاجات المضحكة والمؤسفة في نفس الوقت إنه أنا لما أتحرك من بيتنا لمكان التدريب الأسبوعي اللي هو الساحة الخضراء بشيل الدراجة في سيارة أو ركشة أو توك توك، لأنه صعب. أنا بجي مرة بمناطق شعبية بتجمعات فيها ناس لسه عندهم الأفكار التقليدية، وإنه بالنسبة لهم غير متقبلة فكرة إنه يشوفوا بيت بتقود دراجة، أكثر من خوفة من إني أتعرض لمضايقات، لكن نوعية لأنهم محتاجين زمن عشان يقدروا يتعودوا على الحاجة دي. أي تغيير في الدنيا محتاج زمن.
يا بسكليتة 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 يا بسكليتة.
بدأ حب الدراجة عندي من زمان، من أنا طفلة عمري 5 سنة في المدينة اللي اتولدت وترعرعت فيها مدينة طبرق الليبية، واصلت فيها وكان عندي دراجة لونها أحمر لحدي مع عمري 12 سنة. بعدين للأسف لقيت بيت كبيرة وطويلة فالدراجة دوها لابن خالي. أنا بالنسبة لي دي برضو واحدة من الحاجات اللي زادت حب الدراجة. إلى أن سافرت هولندا 2013 أول مرة، في هولندا هي وسيلة المواصلات ووسيلة الحركة الأولى، فكنت بمشي بيها من محل البيت محل ما بسكن مدينة أوتريخت الهولندية لحد المكان اللي أنا بتدرب وبشتغل فيه مدينة هيلفرسون. لما رجحت الخرطوم أول حاجة عملتها إنه أنا مشيت اشتريت دراجة. طبعا عشان اشتري دراجة في الخرطوم برضو مشكلة كبيرة، 3 أسابيع أو شهر كامل أنا بفتش في دراجة نسائية في الخرطوم ما لقيت. كان شيء مضحك، فكل ما أمشي اشتري دراجة فبتاع الدراجة بقول لي أنت عاوزاها لأختك الأصغر منك ولا لبنتك؟ فلما أقول له أنا عايزاها لنفسي فهو بيكون ما بين مستغرب إلى مستنكر. التاجر قال لي إنه بين كل 500 عجلة بتجي السودان بتجي في منهم واحدة نسائية، وغالبا بتجي بمقاس صغير باعتبار إنه يعني باي ديفولت حتسوق دراجة حتكون بيت صغيرة. في النهاية كل المساعي بتحتيب النجاح وجدت دراجة سكند هاند مستعملة. أول رحلة لي حقيقية مشيت من بيتنا في إحدى ضواحي جنوب الخرطوم إلى الساحة الخضراء. الرحلة بتاعتي دي تم مواجهتها باستنكار كبير، في ناس طلعوا موبايلاتهم للتصوير، في بعض المعاكسات ممكن نسميها نوع من التحرش لفظي. مشيت الساحة الخضراء ولفيت بالدراجة، كان في استنكار كبير، كان في استغراب، بعض الناس كان في نوع من الغضب كده يعني انه دي حاجة جديدة، دي ما عاداتنا، دي ما تقاليدنا. انا بالنسبة لي ببساطة سلوك سلمي ما بيتضرر منه شخص. في المبادرة احنا بنخطط المشاريع حملات صغيرة كلها بتدور في البيئة والتلوثات والانبعاثات، التشجيع على السلوكيات الإيجابية والحفاظ على المدينة يعني خضراء ونظيفة. أنا وصلت الساحة الخضراء حاليا في مود جيد وفي مزاج عالي جدا، لأنه حقود دراجتي أخيرا بعد توقف لمدة 3 أو 4 أيام. يا من بعيد بعين لي الحارس بتاع المنطقة اللي نحن بنتدرب فيها، وزي ما بيقول لي إناس العجلاتية ما أعرف العجلاتية دي هي يعني لفظ تحبب ولا استهجان، لكن يا أنا قبلتها في كل الأحوال. البنات اللطيفين واقفين ومستنين، المجموعة المتحمسة جدا محتفلين ولابسين أخضر. خليكم هنا يا ناس بي بي سي وأمشي لدراجتي، مع السلامة.
إذن إناس مزمل ركبت دراجتها وتركت مراسلتنا في الخرطوم ميساء قاضي، ونعود إليك إذن أفراح سمعتي التقرير عن حملة الدراجات، ربما كثير من الدول العربية تشابه فيما بينها، هل من ممنوعات ترين أنك يجب أن تحاربيها؟ ممنوعات على المرأة يعني، أنت مثلا تمارسين السباحة، هل يمكن أن تمارسي السباحة في اليمن لاحقا؟
والله كنا يعني نروح أحيانا لعدن مثلا، وفي شاطئ مخصص للنساء فقط، فكنا نسبح كمان هناك يعني. بس ذكرت في فيلم مصري قديم كان عنوانه ما فيش حاجة للرجال فقط، أعتقد هي هذه زبدة الموضوع يعني، إنه البنت تلعب يعني، تطلع تأخذ بسكليتة، ولا حتى النسوان في السعودية يسوقوا سيارتهم يعني. مين قال إنه في أشياء بس للرجال فقط وفي أشياء للنساء؟
ربما لا يوجد شيء مكتوب، لكن هناك عرف أو تقليد. هل كسر التقليد أو العرف يعني أمر إيجابي ترينا؟
يعني لما نتكلم في المساحات العامة يعني من حق الناس أن يكونوا بحريتهم يعني في المساحات العامة، فهي بتأذي من لما بتطلع بالبسكليتة ولا لما بتسوق السيارة طالما هي يعني ماشي بالقوانين؟ طيب، والقواعد.
لم يبقى لدي وقت كثير، ماذا عن الخطط المستقبلية لك يا أفراح ناصر؟ ما الذي تهدفين إليه الآن في مسيرتك الغنية في الواقع، كتابيا سياسيا نشاطيا إلى ما هنالك؟
الله يحفظك. بس لا يعني أفكر أنه أنا لسه ما سويت اللي المفروض أقدر أسويها أكثر من كذا. بس للأسف يعني كيمنية من جد خططي مرتبطة بأشياء خارج سيطرتي يعني. من جد أتمنى أن الحرب تتوقف اليوم قبل بكرة، عشان واحد يقدر فعلا يكون عنده رؤية للأشياء اللي نفسه ينجزها. إلى هذاك الوقت من جد أتمنى أوصل كتابة وأفكر بصوت عالي وحر وبدون قيود.
ومع أمنياتك أفراح ناصر، الكاتبة في قضايا الإنسان والمدونة اليمنية من السويد، نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من بي بي سي إكسترا في أسبوع. شكرا لك لوجودك معنا.
لا.
شكرا لك وشكرا لكم مستمعينا، هذه أجمل تحية من فريق البرنامج في الإشراف هالة صالح، الإخراج لإيمان خطاب، بمشاركة عباس سرور وفيروز حسني، وكنت معكم من وراء الميكروفون محمود الشيخ. إلى لقاء قريب.